رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي واستغفر. كتاب محاضرات في الالهيات. اليوم ان شاء الله نتعرض الى اطلاله حول هذا الكتاب وما يراد الوصول اليه من خلال هذا الكتاب. وعليكم السلام ورحمة. يقول المصنف أن هذا الكتاب هو عبارة عن محاضرات لآية الله الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. الشيخ جعفر السبحاني كان يعطي دروسا في العقائد في علم الكلام، لكن هذا بعد ذلك جاء تلميذه ودون تلك الدروس في كتاب يشتمل على 4 مجلدات على 4 أجزاء، إلا أن هذا التطويل لا يناسب أن يكون الكتاب لا يناسب أن يكون ماذا كتابا تدريسيا، فجاء تلميذ آخر وهو الشيخ علي الرباني القلبقياني، واضح؟ جاء ماذا وفعل؟ جاء واختصر ذلك الكتاب. كتاب من؟ كتاب محاضرات، كتاب الإلهيات، كتاب الإلهيات الشيخ جعفر سبحاني اختصره واختضبه. يقول جعلت منه كتابا مختصرا. هذا الكتاب المختصر يكون صالحا للتدريس، واضح؟ وجعله كمتن ينطلق منه ماذا الدرس. لا بأس بأن نقرأ بداية مقدمة الطبعة الأولى. أنتم عندكم كلكم إن شاء الله الكتاب موجود؟
لا.
يعني اليوم إطلالة، اليوم ما راح ندخل بال يعني فعلا بالمادة العلمية للكتاب. من غد إن شاء الله يكون الشروع الفعلي والابتداء الفعلي من غد إن شاء الله. غدا كلكم عندكم كتاب إن شاء الله موجود، هو في الحويشي واقع. فإن شاء الله من غد نشرح بالكتاب، لكن اليوم إطلالة على ماذا؟ على الكتاب، وهم نتعرف على شنو الأخوة وشنو دارسين من كتب عقائدية. يقول مقدمة الطبعة الأولى: علم الكلام رائد الفطرة الإنسانية. فعندنا مبتدأ وخبر. من هو المبتدأ؟ علم الكلام، مضاف ومضاف إليه. علم الكلام، ماذا به علم الكلام؟ طبعا علم الكلام يسمى بعدة أسماء: العقائد يسمى بعلم الكلام، يسمى بالعقائد، لا يسمى بالفلسفة، يسمى بأصول الدين، هو عدة أسماء، واضح؟ لأنه عرف بعلم الكلام لأنه سابقا كان هناك مسألة عقائدية اشتهرت في زمن الأئمة، وهو أن كتاب الله هذا الكلام هل هو حادث أم قديم؟ اشتهرت تلك المسألة، مسألة ماذا؟ كلام الله، يعني القرآن هل هو حادث أم أنه قديم؟ وأصبحت مشكلة عويصة بين طائفتين، بعض منهم قال أنه قديم، طائفة أخرى قالت ماذا؟ أنه حادث. فنشأ النزاع والخلاف بين هاتين الطائفتين، أحدهما يكفر الآخر، حتى وصلت المسألة إلى القتل، وهذا من مشاكل هذا، واضح؟ وإن شاء الله نصل إليها. ومن هنا سمي هذا العلم بعلم الكلام، البعض هكذا يقول. المهم علم الكلام، الخبر ماذا خبره؟ يقول رائد الفطرة الإنسانية. رائد يعني شنو بمعنى رائد؟
رسوخ.
لا، الرائد ايه تفضل.
تفجير في السماء.
لا كيف؟ رائد الفضاء مثلا، الذي يصعد إلى الفضاء ماذا؟ يرود، يدور فيه، واضح؟ ويبحث. فعلم الكلام هو الذي يبين لنا الفطرة الإنسانية، ويبحث لنا ويقرر لنا تلك الفطرة الإنسانية. توجد فطرة في كل إنسان كما راح يبينها المصنف الآن. يقول الالتفات، يعني أن الإنسان كان يعيش في غفلة في بداية حياته. من هو الإنسان؟ حتى من نعومة أطفال، الصبي الصغير، الصبيان الصغار، أطفال، كان في غفلة عن ماذا؟ عن هذا الكون. عندما يأخذ كلنا، هذا كلنا موجود في أنفسنا، عندما يأخذ في النشوء أول ماذا؟ أول سنين حياته، بعد ذلك يلتفت الإنسان، كل إنسان يلتفت إلى أن هذا الكون من هو خالقه؟ سامعين هذا السؤال؟ كل إنسان يسأل، حتى أنت أنا سألنا هذا الإنسان، سألنا الوالدين، من خالق هذا الكون؟ مو حتى تارتين يصل إلى قالوا الله، نقول من هو خالق الله؟ متصل بنا إلى هذا لو لا؟ أحسن نسأل. هذه الفطرة الإنسانية مغروسة ومزروعة عند كل شخص منا، مغروسة ومزروعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد من كل إنسان أن يبحث عن الحقيقة، واضح؟ عن حقيقة هذا الكون، من فاعل هذا الكون، من خالقه. ولهذا انبثقت عندنا رؤيتان، ورؤية أن هذا الكون خالقها المادة، المادة خلقت نفسها. هذا عالم، شو يسمونه عالم الدنيا؟ عالم الماديات، واضح؟ فالكون هذه العالم من الذي خلقه؟ هذه المادة هي نفسها. وهذا مضحك للثكلة، هذا مضحك للثكلة كما يعلق عليه بعد ذلك، نصل إليه في الباب الأول إن شاء الله، البين بطلان هذا القول. القول الثاني وهو القول الصحيح أن هذا الكون توجد له قوة قد خلقته. من هي تلك القوة؟ الله سبحانه وتعالى. الكون بما فيه، حتى الإنسان، الإنسان ضمن جزء، إذا مو جزء من هذا الكون، فمن خالق هذا الإنسان؟ من خالق هذا الكون؟ إنه يوجد هناك موجد عالي الدقة والتنظيم والترتيب قد خلق هذا الكون، هذه الكواكب، هذه الشمس، هذه الكرة الأرضية، بحيث تلاحظ أن الكرة الأرضية تدور حول الشمس بدون أن تصطدم معها آلاف السنين. من هذا الذي يفعل هكذا؟ واضح؟ يعني يوجد هناك إبداع كما راح يبين المصنف، ويركز المصنف ونبين ما هو، نفسر كلمة الإبداع، هذا إن شاء الله على غد. اليوم فقط شنو؟ إطلالة. غدا إن شاء الله نفهم ما هو الرؤية التي يجب أن نتخذها نحن. هل نحن أن نكون من أصحاب الرؤية الكونية الإلهية أم من أصحاب الرؤية المادية؟ لابد أن نتخذ أحد الطريقين ونرتب عليه الآثار. كل طريق له شنو؟ له آثاره التي تترتب عليها المسيرة، مسيرة حياة، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. هذا أين؟ لصاحب الرؤية الإلهية الكونية الإلهية. أما صاحب الرؤية المادية لا يرى إلا فقط وفقط أن حياته مقتصرة على هذا العالم، أما ما بعد هذا العالم لا يؤمن به. كأن الإنسان إذا مات انتهى، ومن هنا يفسرون الموت وبالانتهاء أم بالنقلة. أصحاب الرؤية الإلهية يفسر الموت بماذا؟ بأنه نقلة وانتقالة من عالم إلى عالم آخر. أما أصحاب الرؤية المادية يفسرون الموت بأنه الانتهاء والزوال والعدم. إذن شوف، إذن ماذا نرتب مفاهيم بناء على رؤيتك؟ هل أنت من أصحاب الرؤية الإلهية الكونية الإلهية، أم من أصحاب ماذا؟ الرؤية المادية. آثار تترتب ما شاء الله. يقول الالتفات إلى ما وراء الطبيعة، إلى ما وراء الطبيعة، تعرف شنو يعني ما وراء الطبيعة؟ إلى ما وراء المادة. هل المادة هي نفسها التي خلقت نفسها، أم أنه يوجد شيء قوة لا ترى هي التي خلقت، وإنما تدرك بالعقل عن يت عين لا تراك عليها مو بصيرة، مو هكذا كثير من الأمير من هنا يخاطب يقول كيف الله لا يرى، لكن لا يرى بالرؤية البصرية هذه، وإنما بالرؤية مع برؤية البصر بالقلب يرى، لا يرى بهنا لا يرى بهذه الحاسة، وإنما يرى بالقلب. المقصود من القلب لا هذا القلب الصنوبري، لا لا، المقصود بالقلب لب الإنسان عقله، الله يرى بالعقل هذا واضح. مو المقصود هذا الجهاز، الجهاز الذي يضخ الدم، واضح مو هذا الجهاز، لا لا، هذا خبيفنا، هذا مادية أصلا، وإن كان البعض يربطه بالعقل، المهم بالعقل المقصود.
قد يجوز سؤال هنا؟
تفضل.
شنو الاختلاف بين هذا الجهاز نفس الدم والذهن؟ شنو الاختلاف؟
الذهن هو عبارة، أنتم درستم في المنطق، الذهن هو عبارة عن تلك القوة المغروسة عند الإنسان، قوة المفكرة التي يمتاز بها عن بقية العجموات. حتى البقية يعني الحيوانات عندها قلب، الإنسان عنده قلب، إلا أن الفارق أين؟ في العقل، في الذهن، هنا امتاز. واضح؟ نعم، بعض الروايات تقول قلب، والمراد من القلب يفسره بعض الأعلام، يفسره يقول أن المراد من القلب هو العقل، الذهن، هذه القوة العاقلة التي يمتاز بها الإنسان ويصبح إنسان، كما يكتبه في بداية المنطق الشيخ مظفر ذكره. قال الالتفات إلى ما وراء الطبيعة، انجذاب طبيعي. الالتفات هو ماذا؟ هذا الالتفات أنك تبحث عن ما وراء الطبيعة، من هو الذي خلق هذه الطبيعة؟ هذا الالتفات نفسه انجذاب، انجذاب طبيعي. يعني شنو مقصود انجذاب؟ شيء يجذبك أنت، مثلا عندما ترى أن هناك رائحة عطرة، مو؟ رائحة مثال حسي للأحضر، رائحة جميلة، رائحة عطرة، فتبحث عنها، هذه الرائحة هي التي جذبتك ودعتك إلى البحث. فيقول الالتفات والبحث إلى على ما وراء الطبيعة إنما هو انجذاب طبيعي. طبيعي يعني شنو انجذاب؟ يعني أنه يوجد هناك واعز وباحث مرتكز وين؟ في كل نفس منا. واضح؟ انجذاب طبيعي يعني بعد انجذاب طبيعي فسره. أنتم ليه ما عندكم كتب مشكلة ما جاي شو اسمه؟ مو أشعر أن هناك مشكلة يعني ما جاي تتابعون. وميل فطري، هذا وميل فطري هذا عطف تفسير على انجذاب طبيعي. شنو انجذاب طبيعي؟ يعني 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 ميل فطري، عطف تفسير ماخذينه بالنحو. وميل فطري بشري، هذا الميل الفطري أين موجود؟ عند البشر، قد غرسه الله سبحانه وتعالى في نفسية البشر. قلت لكم الصغير يلتفت شيئا فشيئا إلى أن يسأل من خالق هذا الكون. كل صغير، كل إنسان يسأل، كل إنسان لا يوجد إنسان لا يسأل في نفسه، يسأل. هناك داعي، هناك بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة السليمة التي تكون في بيئة سليمة كما راح يقول. الالتفات إلى ما وراء الطبيعة انجذاب طبيعي وميل فطري بشري، يظهر هذا الانجذاب، هذا الالتفات يظهر أين؟ في بعض الناس أم في كل الناس؟ قال يظهر في كل فرد من أفراد النوع البشري، كل فرد لابد أن يبرز، أن يظهر هذا السؤال من خالق هذا الكون، يظهر في كل فرد من أنواع من أفراد النوع البشري من أوائل شبابه، من أوائل شبابه يعني واضح، لأن الإنسان يمر بماذا؟ بمراحل، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة ماذا؟ الشيخوخة، ثم الهرم، واضح؟ يصبح هرما، يرجع كأنه طفل، واضح؟ هذه أين تظهر؟ يقول المصنف، يقول من أوائل شبابه، لا لا، نقول مو من أوائل شباب، بل منذ ماذا؟ منذ أنعام ظفوره، أظفاره، نعوم الظفر. الطفل الصغير يسأل بداياته، الذي يبلغ عمر 6 سنوات 7 سنوات يأخذ بالسؤال من هذا خالق الكون. إذا لم يسأل، المهم يصل عمره 12 سنة 13 14 سنة يسأل من خالق هذا الكون، يسأل. ومطلع عمره ما دامت مرآة، يقول ماذا يسأل هذا، ماذا هذا الالتفات؟ يقول ما دامت مرآة تلك الفطرة. المرآة هي العاكس، المرآة واضح عند الذي ترى فيها ماذا صورتك، هي عاكسة. ما دامت مرآة تلك الفطرة، ماذا ما دامت المرآة نقية، نقية الخبر دام مو دام شبيه من أخوات، كانت ترفع
ترفع الاسم وتنصب.
أحسن، جزاك الله خير شيخنا. ما دامت مرآة تلك الفطرة نقية صافية لم تنكسف بآراء بشرية غير نقية. مصنف يستعير كلمة تنكسف، أنتم ماخذين الكسوف في المسائل، في المسائل في المنهاج، شنو معنى الكسوف؟ يعني شنو تنكسف الشمس؟ ما هو المقصود؟ يعني اختفاء الشمس، هذا القرص الشمس يختفي، مو يوجد شيء ماذا يخفيه، مو يصبح هناك سواد. نفس الكلام، هذه الفطرة البشرية تارة تكون نقية واضحة صافية، وتارة تكون ماذا عليها؟ عليها خفاء تختفي. ما هو السبب سبب هذا الخفاء؟ هو يقول نقية لم تنكسف، من هو الذي يخفيها؟ آراء البشر الفاسدة. توجد آراء للبشرية، آراء ماذا؟ مو كل آراء البشر، آراء البشر بعضها صحيح وبعضها فاسد. بعض هذا الفاسد هو الذي ماذا؟ يخفي تلك الفطرة السليمة. كما مثلا لو عاش الإنسان في بيت مفسدين، واضح، في بيت كان أبواه ماذا؟ طالحين لا صالحين، هو كلما يسأل عن خالق هذا الكون يجيبه بماذا؟ لا يوجد مادة إلى أن تنكسف وتختفي تلك الفطرة، تختفي، يصبح هناك سواد عليها، جلاء، واضح؟ ولهذا يقول ما دام لم تنكسف بآراء بشرية غير نقية. الآن يرجع المصنف إلمن إلى الالتفات، يا حبذا من غد إن شاء الله يعني الكتاب. أنا أشعر أنه يصبح شيء، يصبح ملل عند الطالب، مو إذا كتاب ماكو. يقول وذلك الالتفات والانجذاب نعمة. الآن المصنف يرجع، نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا الانجذاب، هذا البحث عن خالق الكون، هو ماذا؟ قد غرسه الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان. يعبر المصنف عن هذا الالتفات، هذا البحث، هذا الانجذاب عن الخالق، يعبر عنه بأنه ماذا؟ نعمة من نعم الله. لماذا نعمة؟ من يجيب؟ عندكم جواب؟ سؤال، لماذا هذا البحث عن خالق الكون نعمة؟
أي؟
لماذا هذا البحث يكون نعمة؟ نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، نعم، كما أن الأكل والشراب نعمة، فكذلك هذا نعمة. أي تفضل، أي بينت يعني شبهت له. جاوب ترى بس بالتشبيه التضميني أو الضمني. كيف شوف لها؟ كما أن هذا البدن يحتاج إلى الأكل والشرب والأطعمة، واضح، وإلى الراحة، كذلك يوجد جانب آخر عند الإنسان. الإنسان هو مركب من شيئين، أحسنت، الروح والجسد. الآن نحن نعطي الجسد ما يحتاج، مو؟ أما الروح ماذا نعطيها؟ لابد أن نعطيها، نغذيها بماذا؟ بالفكر والسير. الجسد نعطيه الأطعمة ولا ما يحتاجه، لأنه بالنتيجة يزول، ينعدم هذا الجسد. عندما يموت الإنسان ماذا؟ تتحول خلاياه، دمه ولحمه وشحمه وعظامه إلى تتحول إلى رميم، تنتهي إلى تراب. إلا أن الذي يبقى من هو؟ الروح. فنحن هنا من المشاكل عند الإنسان، أنه يراعي البدن ويترك الروح، يراعي الذي يزول وينعدم ويترك الذي يبقى. ما لكم كيف تحكمون؟ لا بد من أن نفهم هذا الشيء، ندرك أنه إذا كانت الروح باقية لماذا لا نغذيها، وفقط تقتصر عقولنا على تغذية البدن. يوجد جانبان، كفتان، كفة الروح وكفة بدن. لماذا نغذي هذا دونها؟ لماذا؟ واضح إن شاء الله؟ فلأجل هذا المصنف ماذا يقول؟ أن هذا الانجذاب الذي جعله الله في نفس كل إنسان، في كل فرد من أفراد الإنسان، هذا الانجذاب، هذا البحث، إنما هو نعمة. نعمة لمن؟ للبدن أم للروح؟ نعمة للروح، فبالتالي تكون نعمة لمن؟ للبدن أيضا، لأن الإنسان إذا كان ذا فكر صحيح وسليم وحسب القوانين الإلهية التشريعية، واضح؟ حينئذ ستكون حياته منظمة من حيث الروح ومن حيث الجسد، واضح؟ حيث الروح واضح أنه يأتي مثلا يأتي بماذا؟ بالواجبات ويترك المحرمات، واضح؟ هذا نفس الإتيان بالواجبات والمحرمات سيدر خيرا على من؟ على نفس البدن، على نفس الجسم، واضح إن شاء الله؟ مثل الابتعاد عن مثل الخمر، بالنتيجة أن الإنسان سيكون سالما في بدنه. الابتعاد عن أكل دم مثلا ولحم الخنزير، هذا لماذا؟ بالنتيجة أنه سلامة البدن. إذن الدين هو عبارة عن منظومة متكاملة، عبارة عن منظومة ونظام متكامل تتساوى فيه كلا الكفتين، كفة الروح وكفة البدن، واضح؟ هذا يقول وذلك الالتفات والانجذاب نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه على العباد، وهذه النعمة لا بديل لها، لا بديل لها، وأنها تكون في الوجدان، موجودة في القلب. كما أن هناك رواية تقول على أنه كل شيء يمكن أن يسقط، كل واجبات يمكن أن تسقط، الصلاة يمكن أن تسقط أو لا يمكن أن تسقط، يمكن أن تسقط مدى إذا كان الشخص فاقدا للطهورين، للطهارة المائية والطهارة الترابية، فتسقط أداء وقد تسقط حتى قضاء، مو لو لا جيد، قد أقول قد تسقط حتى قضاء، فيما إذا استمر به استمر به فقدان الطهارة وبالنتيجة يسقط عنه، مو لو لا الحائض مثلا يسقط عنه أو ما يسقط عنه، يسقط عنه جيد أداء و قضاء يسقط عنها، صحيح لا يسقط. الصوم يمكن أن يسقط أو لا يمكن، الزكاة يمكن، شخص ما عنده الخمس يمكن يمكن يمكن، إلا شيء واحد لا يسقط وهو الأمر العقائدي، العقائدي لا يسقط لأنه موجود في الذهن، ومنه ولاية أهل البيت سلام الله عليه. هذا يقول أن الولاية لا تسقط بحال من الأحوال، لماذا؟ لأنه أمر موجود أين؟ في الجنان، أمر في الجنان، واضح؟ مو بالحواس، أمر موجود، يعني ما ينعقد عليه، ما ينعقد عليه ماذا؟ الانعقاد هو عبارة عن طرفين هكذا يصبح بينهما انعقاد، فما ينعقد عليه القلب هذا موجود في القلب، أمر عقائدي. أنت الآن، أنا الآن مؤمن، واضح؟ لكن هل تعلم به؟ لا تعلم، إلا من أكره وقلبه مطمئن. قضية عمار بن ياسر واضح؟ مو واضح عندكم القضية؟ كان الكفار ماذا؟ يضربوه ويجلدوه إلا أن كفر بلسانه، إلا أن قلبه مطمئن بالإيمان، من عقد عليه القلب، وهذا شيء مهم، هذا الشيء واضح؟ ويقول وذلك الالتفات والانجذاب نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه على العباد، حيث يدفعهم هذا الانجذاب نحو، يدفعهم يعني شنو يدفع؟ يعني يحرك هذه الفطرة، هذا البحث موجود في الذهن يحركك نحو ماذا؟ نحو مبدأ هذا الكون. يعني شنو مبدأ؟ يعني وصانع، هاي وصانع مبدأ شيء واحد، صانع هذا الكون. يعني شنو صانع؟ يعني منشئ هذا الكون. من الذي أنشأ هذا الكون؟ يعني من خلق هذا الكون؟ المنشئ من الإنشاء، الإنشاء هو الإيجاد، ثم ماخذين في المنطق، القضية إما تكون خبرية أو إنشائية، الفرق بينهما أن الخبرية يوجد وراءها واقع، والإنشاء هي تؤسس للواقع. الله سبحانه وتعالى ينشئ يعني يؤسس هذا الكون، هو المؤسس، هو الموجد. يعني شنو الموجد؟ يعني لم يكن الكون ثم كان، يعني الكون كله حادث ومخلوق. هل شوف مقدم ما تصنف كلها شيء كلها ترتبط بالعقائد لا بد من الالتفات إليه. قال حيث يدفعهم نحو مبدأ هذا الكون وصانعه ومنشئه. وإذا دفعنا إلى الإيمان بهذا بأنه يوجد صانع لهذا الكون وهو الله، وإذا يعني شنو يعني وإذا أنا قلت ما هي الفائدة؟ قال وما يترتب عليه من ذلك وما يترتب على ذلك من مسائل حيوية. توجد هناك مسائل، شوف الدين هو عبارة عن منظومة عقائدية فقهية أخلاقية، راح نأخذها عقائدية فقهية، وثمار العقائد والفقه والأخلاق، مو لا لا. أنت اليوم من تطبق الأمور العقائدية والأمور الفقهية بالنتيجة شنو ثماره التي ستقطفها؟ الأخلاق، ستدر منك الأخلاق. ولهذا الإنسان يكون محبوبا ماذا؟ بأخلاقه. يعني أنه يوجد هناك أمور عقائدية فقهية قد آمن بها. أصل تقول لي بعض الناس ليسوا بمؤمنين، واضح وعندهم أخلاق. ها شوف الأخلاق على نحوين، الأخلاق على نحوين. أخلاق عندنا أسس مبادئ موجودة عند كل إنسان، العدل موجود عند كل إنسان، مو لا يحب العدل، كل إنسان يحب العدل ويرفض الظلم، مو لا. لكن هذه الجزئيات أكو جزئيات لا يلتفت إليها الإنسان. هذا يأتي الشارع ماذا؟ هو الذي يكمل لك. مثلا الصلاة، صلاة صبح واجبة، لكن كم هي؟ 4 ركعات، 3، 1، ما ندري، مو لا. جاء من؟ وظيفة النبي وأهل البيت هم الذين فسروا. إذن هناك توجد مبادئ عند كل إنسان، يأتي الشارع ماذا؟ يوضحها، يرممها، واضح؟ وبعض المبادئ لا، هو الذي يؤسسها. قالوا لكن هذا الانجذاب إنما يجديه، يجدي من؟ يجدي هذا الفرد، يجدي هذا الإنسان، يعني ينفعه متى؟ إذا خضع لتربية الأنبياء ورعايتهم. يعني الإنسان صحيح أنه إذا بحث وثبت أن هناك خالق لهذا الكون، بس إحنا اليوم ثبتنا خالق لهذا، نفترض ثبتنا خالق، بعدنا يعني ما أخذنا، بس ثبتنا خالق لهذا الكون، جيد؟ لكن كيف أكشف أن هذا الخالق عنده قوانين؟ لابد من أن نسير على تلك القوانين. كيف؟ أحتاج ماذا؟ أحتاج الأنبياء والمرسلين، مو لما؟ واضح؟ أحسنت؟ فأحتاج إلى السفارة. السفارة يعني الواسطة بين المخلوق وبين الخالق. من الذي يقوم بتلك السفارة؟ النبي صلى الله عليه وآله، أو الأنبياء أجمعين، الأوصياء. إذن بعد أن ثبتت أن هناك خالق وأنا مخلوق، أؤمن بأن هناك شريعة، أؤمن بأن هناك قانون إلهي، لكن لا أعرفه، يبقى مجهول غامض عندي، مو واضح، مظلم. أحتاج إلى من يوضحه ويكشفه لي. من الذي يكشفه؟ من يقوم بتلك السفارة الإلهية. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول ولكن هذا الانجذاب إنما يجديه، يعني إنما ينفعه، إنما ذات حصر، إنما ينفع إذا خضع. إذا خضع يعني شنو؟ إذا خضع يعني إذا سلم لتربية الأنبياء ورعايتهم. إذا إحنا سلمنا لتربية الأنبياء تعاليمهم وصار مشفوعا، وصار منه، هذا أن هناك خالق صار مشفوعا، يعني مقرونا بالدليل، الدليل العقلي والدليل النقلي. عندنا دليلان على ماذا؟ على وجود الخالق، على أنه يوجد خالق لهذا الكون غير المادة، مو المادة، قوة. تلك القوة هي التي تكون مبدأ ومنشئا لإيجاد هذا الكون. لكن أحتاج إلى دليل أو لا؟ أحتاج دليل من العقل ومن النقل. القول بالنقل موجود، لكن الذي الآن مثل ملحد ينكر وجود الله، هذا كيف أثبت له الدليل بالقرآن؟ هو يقول أنا لا أؤمن بالقرآن لأنه من الله. حتى ما يصير هذا مصادرة، لا تأتيني بدليل روائي أو قرآني، بل جئني بدليل عقلي. لأن العقل ماذا؟ حاكم على جميع أفراد البشر، كما أنت عاقل أنا عاقل. ولهذا المصنف راح يركز يذكر 3 أو 4 أدلة عقلية يثبت من خلالها وجود الخالق لهذا الكون. واضح لماذا نأتي بالدليل عقلي؟ هيحفظون طبعا حتى نحن ونحن ونحن إذا متنا، مو فقط للناس، نحن إذا كل واحد يخاطب نفسه، أنا إذا مت وجاءني الملكان في القبر وسألاني من إلهك، من ربك، لابد أن أجاوب، لابد حتى أن تنفعنا، مو فقط تنفع الغير، إحنا الطلبة مو فقط لأجل أن نبلغ فقط وفقط الغير، بل لا، لابد أن نبدأ من أنفسنا حتى يتعظ بنا الغير. الطالب لابد أن يكون ماذا؟ كالشمع، كالشمع، ويابد أن يكون كالضوء، نور منير، نور لنفسه منير لغيره. أما إذا كان منير لغيره لا ليس لنفسه، تيه وضيع، هذا واقع متاهة. يقول ولكن هذا الانجذاب إنما يجديه إذا ينفع، إذا خضع لتربية الأنبياء وصار مشفوعا. مشفوعا يعني شنو؟ يعني مقرونا، الشفاعة الاقتران، مشفوعا بالدليل والبرهان. إذ حين ذاك يعني حينئذ يصبح هذا الانجذاب ماذا؟ بعد أن هذا الانجذاب وأن هناك خالق للكون، وهذا الخالق ثبت ماذا؟ بالدليل، وأن هناك قوانين أخذها عن طريق السفراء وهم الأنبياء والأوصياء، حينئذ صار شنو؟ صار يعبر عنه كشجرة مباركة. شجرة مباركة ماذا بها؟ لا تثمر، شجرة مثل شجرة التفاح، حينئذ تعطيك الثمرة أو لا تعطيك؟ تعطيك الثمرة بعد أن تزرعها وتسقيها وتكبر تقطف الثمار حينئذ. نفس الشيء يقول تؤتي أكلها كل حين، كل حين أنت كل ما تستفاد منها، ولا تضع ضيعها العواصف مهما كانت شديدة. تضع ضيع يعني شنو؟ تهزهزها، يعني الشيء إذا كان ثابتا، لاحظ هكذا، إذا جاءه الهواء القوي، العاصفة، العاصفة واضحة عندكم، الهواء القوي ماذا؟ تارة كالبناء لا يتحرك، وتارة لا كالعود وكالحبل يتحرك يمينا وشمالا. الإنسان لابد أن يكون كالعمود القوي أم لابد أن يكون كالعود الضعيف؟ لابد أن يكون عمودا قويا، ركنا أساسيا لا يتحرك. لكن هذا كيف؟ لابد أن تكون عنده خلفية قوية فكرية عقائدية قد ركزها وثبت جذورها في نفسه وأعماقه، بحيث بعد ذلك كلما جاءت شبهة ويدفعها، لا تؤثر فيه الشبه. مصنف عبر عن الشبه بالعواصف، فعلا كل عصر تجري ماذا؟ مو في كل عصر، بل في كل يوم نحن مبتلون، مو لولا كل يوم ما شاء الله الابتلاءات تمر بنا والفتن. هذا يقال في الدعاء، يقال في الدعاء اللهم اللهم ابعد عني مضلات، لا تبتليني بمضلات الفتن، لا تقول اللهم لا تبتليني بالفتن، خطأ، الفتن موجودة يعني الابتلاءات، إلا أنه ابتلاء دار يكون حسنا وأخرى مضل، مضل يعني مضيع، يجرك إلى الهوان والضياء والضلال، نستجير بالله. واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف وأما إذا ترك هذا الإنسان، ترك يعني إذا ترك هذا الإنسان عقله ولم يعمل هذا الانجذاب حتى استغلته يعني شنو استغلته؟ استغلته الأهواء، يعني انفردت به، أصبحت الأهواء فريسة، مفترسة وهو فريستها. وأما إذا ترك حتى استغلته الأهواء والآراء المنحرفة، أنتم شوفوا شخص يدعي المهدوية وشخص يدعي ما أدري إيش وشخص، هذا حينئذ ينجر الإنسان ويذهب. واضح؟ وكل يدعي أنه الصحيح، مو لولا اليوم العقائد، كل يدعي هو
الصحيح،
لكن لابد أن يكون صحيح واحد منه، كل يقول أنا، لابد هنا أن يأتي العقل يحكم من هو الصحيح، فلان أم فلان أم فلان، علي أم غيره. في هذا الزمان مثل أصحاب الفلان أم فلان، ما أريد أذكر أسماء، والفلان أم فلان، لابد أن يكون شيء صحيح واحد حتى أتبع. الحق واحد، الحق
واحد،
أما الشياطين الله واحد لا خلا غير. يقول وإما إذا ترك حتى زغلته الأهواء والآراء المنحرفة انطفأت هذه الشعلة المقدسة. يا شعلة شعلة البحث عن خالق هذا الكون، انطفأت هذه الشعلة المقدسة واختفت تحت من؟ تحت ركام من الأوهام والخرافات. حينئذ أنت يكون شنو؟ يكون أعمل بصيرة، أعمل بصيرة، والطريق لا يعرف أين يسير، إلى أن تنتهي به العاقبة إلى السوء، نستجير بالله. وهذا أمامنا اليوم، إحنا شايفينه مثلا شايف واضح الأمور، مثل قضية داعش، أصحاب فكر خاطئ، هو قاطع بصحة فكره، لكن الطريق إلى قطعه خاطئ، الطريق الذي سلكه إلى قطعه طريق خاطئ. تقول مو هذا قاطع، كيف يغير؟ القطع لا يغير، العلم لا يغير، نقول صحيح لا يغير، إلا أن الطريق الذي هو خطأ، هو لم يبحث عن الطريق الصحيح السليم، هو لم يقرأ التاريخ، وإنما وجهه من وجهه، واضح؟ لم يطلع على التاريخ، ولهذا هو لو اطلع على التاريخ لما لعدل عما هو عليه، واضح؟ هم يقولون نحن لم نطلع على التاريخ، لو اطلعنا عليه لتغيرنا. يقول ولأجل ذلك يجب على القائمين على شؤون التربية أن يطعموا الفطرة، يطعموها يعني ماذا؟ يعني يغذوها. شوف، ليست التغذية فقط للبدن، بل لابد أن تكون عندنا تغذية علما للروح، كما تغذي الروح، كما تغذي البدن، لابد أن نغذي الروح. وما هذا بحاصل اليوم؟ الناس الآباء اليوم يذهبون إلى العمل ويأتون بالأجر لأجل الغذاء البدني، أما الروح فقد تركوها، لم يربوا أبنائهم. بس تقول كيف؟ هم عن الأب يقول أنا أربي ابني، لكن نقول له تربي على مستوى البدن، أما على مستوى الروح لا، لابد أن يعطيه الجانب الروحي المعنوي لابنه. هذا شيء أساسي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واضح إن شاء الله. الأب ليس مسؤول فقط على الجانب البدن، لا، بل أيضا على الجانب الروحي، لابد أن يغذيه من خالق هذا الكون. إذا كان لا يعرف، عليه أن يسأل ويعلمه الصلاة، الآداب الأخلاقية الإسلامية، لا بد من ذلك. يقول ولأجل ذلك يجب على القائمين على شؤون التربية، شوف القائمين على شؤون التربية ماذا يجب عليهم؟ أن يطعموا ويغذوا الفطرة البشرية بماذا؟ بالبراهين، بالأدلة العقلية. شوف الأدلة العقلية دليل مشترك بين المنكر والمؤمن، مشترك. أنت عاقل وأنا أحاكيك بالعقل، لا أحاكيك بالنقل حتى تشكل علي. يقول بالبراهين العقلية القاطعة، القاطعة يعني شنو؟ القاطع مأخوذ من القطع، والقطع هو عبارة عن الفصل. أنت الآن إذا عندك سكين وتريد أن تقطع مثلا الخيارة مثلا أو الطماطم مثلا، تقطعها يعني شنو؟ يعني تقسمها، يعني تفصلها، فيقال عنه دليل قاطع، دليل فاصل بين الحق والباطل. بالبراهين العقلية القاطعة الساطعة التي هدانا إليها الذكر الحكيم. هدانا يعني شنو؟ يعني وجهنا. القرآن صحيح هو نقيل، إلا أنه يحاكي العقل. القرآن ماذا؟ مملوء بالأدلة النقلية، بالأدلة العقلية عفوا، مملوء، هو دليل نقلي لكنه مملوء بالأدلة العقلية، واضح؟ كما نذكر إن شاء الله. والأحاديث الصحيحة الشريفة وما أنتجته الأبحاث الفكرية طوال العصور والأزمنة في الأوساط الدينية. ومن هنا عمد أئمة أهل البيت واحدا تلو الآخر عليهم السلام بصقل، عمدوا ماذا؟ يعني ذهبوا بصقل. صقل واضح شنو عندكم؟ الصقل هو شنو؟ الصقل، ها؟ لا، صقل مو الثقل، صع بالصاع بالصاد صقل ها يعني طلاء صقلها يعني شوف هسه هذا كيف اجفيه اصقله صقل يعني اصبغه واضح بصقل الاذهان وتنويرها بالبراهين الدامغه الثابته مراعين فيها مستوى الاذهان ومذاق مثلا عندما سئل الامام هل يمكن ان يجعل الله الكون كله في بيضة؟ هذا سؤال له عدة أجوبة. تارة الإمام يجيب بأنه يقول انظر بعينك. قال ماذا؟ ينظر. قال هل؟ قال يمكن أن يجعلها كما الآن أنت ترى ماذا؟ العالم أين تراه؟ في هذا الشيء الصغير في العين. بالبؤبؤ مو من خلال بؤبؤ هذا الموجود في العين. كذلك الله قادر إلا أن البيضة ما قابلة. هذا جواب. قال يمكن أن تارة لا يجيبه هكذا يجيبه بجواب بحسب مكانة الشخص تارة شخص لا عنده إمكانية عقلية يقول له المشكلة ليس في الخالق وإنما المشكلة في الظرف البيضة هي غير قابلة لهذا المظروف هذا جواب شنو جواب عقل شوف خلاف ذاك كل بحسبه أنت اليوم واحد يسألك كل بحسبه تجيب تراعي ذهنه بل وآخذين مراعين فيها مستوى الأذهان يوم ذاك بل وآخذين بالاعتبار مستوى أذهان الأجيال القادمة إن شاء الله يعني هذا بقية كم حاولوا تقرونه وإن شاء الله غد نشرح في الكتاب والحمد لله رب العالمين الله صلى الله عليه محمد
وشكرا
شيخ نحفظ هذا؟
معاني اللغوية المعقدة يعني كتب لا تفهم مثل كتاب بديع الزمان من الكتب الراقية جدا المفيدة لكن الذي يبدأ به وطبعا كتاب كان يدرس سابقا فهو كتاب صعب حقيقة يستحق الدراسة يعني بسبب صعوبته فالذي يبدأ بهذه الكتب يجد صعوبة بالنتيجة في الإعراب ولا يستطيع أن يعرب بالنتيجة سيعرض عنها لا نبدأ بإعراب القرآن الكريم ونأخذ منه ماذا السور التي تكون بسيطة بعض الصور فيها تعقيد مثلا تبدأ عما يتساءلون مباشرة تقول عن عمة ما هي هذه عمة واضح أن الطالب في بداية دراسته لا يعرف أن هذه عن وهذه ما حذف منها الألف وبقية الفتحة لا يعلم ثم أدمجت مع النون وأدغمت النون مع الميم فصارت عمة لا يعلم فيجد هذا فيه صعوبة ثم لعله يعرض عن الإعراب لا نبدأ بالسور البسيطة مثل لعله أفضل السور هو سورة البقرة فيها تطويل وبنتيجة ألفاظ كثير من ألفاظها تكون لا أقول بسيطة وإنما تكون ماذا ممكن إعرابها هذا الأمر الأول الذي لابد أن نلاحظه في التمرين الإعرابي الأمر الثاني هو أن التمرين الإعرابي ليس معناه أن تأخذ الآية وتقرأها ثم تعربها ثم تنتقل إلى آية أخرى وتقرأها تعربها وهكذا لا التمرين الإعرابي لابد فيه من الاطلاع على مدى صحة إعرابك أنت تعرب من قال أن إعرابك صحيح كثير منا لعله في بداية دراسته يتصور أنه يعرب صحيحا ولهذا يجيب في الامتحان ويقول أنا أجبت بإجابة صحيحة وبالنتيجة يظهر الامتحان ماذا بدرجة قليلة مثلا ولعله البعض يناقش أستاذه يقول له أنا إعرابي كان صحيحا فلم يدرك أنه لم يكن إعرابه صحيحا فلا بد أن يجعل له كاشفا لصحة إعرابه من أسهل الأمور التي يمكن أن يتخذها هو أن يتخذ كتابا معينا في الإعراب بعض الكتب تعرب إعرابا مفصلا مثل الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، هذا أو المرتل أو المنزل، ما لا أذكر اسمه بالدقة. هذا الكتاب يفصل الإعرابات عادة، يعرب المفردات، يعرب الجمل، يعرب المضمرات، لا يبقي من الآيات ما لا يعرب. لكن حقيقة هذا الكتاب من أنفع الكتب للطلبة المبتدئين، جدا نافع. لكن المشكلة في هذا خصوص هذا الكتاب هو أنه قد يشتبه في بعض الإعرابات فيعرب خطأ، لكن اشتباهته ليست بذاك المستوى العالي بحيث يستحق أن يترك. بحسب الظاهر أن الجدول في إعراب القرآن هذا من الكتب الجيدة، لكن لا أدري هل هو مناسب للمبتدئين، لأنه يذكر بعض الأمور الصرفية والبلاغية ونحوها. عموما نحن نتكلم بجهة العامة بغض النظر عن التشخيص، يتخذ الطالب كتابا معينا ثم يعرب بهذه الطريقة، يأخذ يقرأ الآية، يعرب مفرداتها، ثم يتأمل في إعرابه هل كان صحيحا أو لا، ويحاول أن يتذكر ما درسه أو ما مر عليه أو ما هو مثلا يعرفه قبل الدراسة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الكتاب ويرى أن المصنف مصنف هذا الكتاب كيف أعرب، هل كان إعرابه مطابقا لإعراب المصنف أو كان مخالفا له. إن كان مطابقا فخير على خير، وإن كان مخالفا يحاول أن يجري ماذا مقارنة بين كتابه، بين إعرابه وبين ماذا إعراب المصنف، لعله يقال إن هذه الطريقة تأخذ وقتا كبيرا. أقول لا، يكفيك في اليوم نصف ساعة، بل ربع ساعة، بل 10 دقائق، أعرب آية واحدة أفضل من لا شيء، سترى الفوائد العظيمة التي تأخذها من هذه الإعرابات. الأمر الثالث الذي لابد أن يلاحظ في التمرينات الإعرابية أن التمرين الإعرابي لا تقتصر فائدته على مجرد تكرار المعلومة وتثبيتها في الذهن، وإنما له فائدة أخرى لا تقل أهميتها عن هذه الفائدة، وهي تحصيل المعلومات الجديدة من خلال الاطلاع على الإعراب وتصحيحه بهذه الطريقة التي تقدمت. كثير من الإعرابات في الحقيقة لا تمر علينا أصلا، لا في قطر ندى ولا في الألفية على قدر المتيقن، ولعله أيضا في المغني كثير من الإعرابات لا تمر علينا، فضلا عن أن تطبق. فأنت عندما تفتح الكتاب الذي يعرب سترى فيه معلومات جانبية أخرى، عندما هذه المعلومات تتكرر عليك بالنتيجة أنت ستفهمها من دون دراسة. من هنا يحسن أن يجعل دفتر يكتب فيه ماذا؟ المعلومات الخارجية التي يستفيدها المعرب، الطالب الذي يعرب، التي يستفيدها من الكتاب الذي يقرأ فيه. الأمر الخامس هو الأمر الخامس من الأمور التي لابد أن يراعيها الطالب لكي تكون دراسته دراسة مثمرة، هو المباحثة الإعرابية. المباحثة الإعرابية أنفع بكثير من الإعراب المفرد. المباحثة الإعرابية بأن يتخذ الطالب شخصا من زملائه مثلا ويتباحث معه في الإعراب فقط، الأول يعرب والثاني يعرب طبعا من دون قراءة، هو يعرب يقرأ الآية مثلا يعربها ثم الثاني يصحح له، يقول له هذا ليس بصحيح، هذا صحيح، هذا كذا. ثم بعد ذلك كلاهما يطلعان على كتاب معين في الإعراب، يعني كلا الطالبين في البداية لا يطلعان على إعراب الآية، وإنما يعرب الأول والثاني يستمع إليه فقط، يحاول التصحيح من دون مراجعة. ثم بعد أن يتناقش، أن يأخذ ويرد في الكلام، يرجعان إلى الكتاب ليريا أنه هل كان إعرابهما صحيحا أو لا. هذه الطريقة جدا مثمرة، لأن المباحثة في الإعرابية تخرج الكوامن الخفية عند الإنسان، يعني هناك طاقات عند الطالب لا تظهر إلا في هذه المناقشات، بخلاف المباحثة الاعتيادية. المباحثة الاعتيادية هناك عبارة أمام الطالب يحاول أن يشرحها، أما في هذه المباحثة الإعرابية لا، ليس هناك عبارة أمام الطالب، وإنما هو يحاول أن يرجع معلوماته المخزونة في الذهن ويحاول تطبيقها. بهذه الطريقة ستقوى المعلومات وستحصل عنده الملكة وتقوى. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس حل التمارين في التحفة السنية وقراءة تطبيقات شرح الشذور. من الأمور التي لعله تلاحظ على قطر الندى أنه خال من التمارين وخال من التطبيقات. لعلك لا تجد المصنف أعرب آية أو شاهدا إلا نادرا جدا، وعندما يعرب الأمور الواضحة ويترك الأمور الخفية، لا أدري حقيقة لماذا. بخلاف شذور الذهب، شذور الذهب يطبق كثيرا كما ذكر في مقدمته، يطبق كثيرا، يذكر تطبيقات، يذكر بعض الآيات المشكلة ويحاول إعرابها، هذا جدا مفيد. التحفة السنية فيها ميزة، وهي ميزة كثرة التمارين، فالطالب يعني إذا أراد أن يهيمن على قطر الندى يحسن به أن يقرأ التمارين في التحفة. طبعا سيجد بعض الفروقات، لكن يحاول أن يحل ما يستطيع، ثم أيضا يقرأ التطبيقات في شذور الذهب. وهناك كتاب قد جمع بين شذور الذهب وقطر النداء، وحذف ماذا؟ الأمور الزائدة فيهما، يعني بالنتيجة جعلهما كتابا واحدا، هذا مفيد يمكن أن يراجع. وهو سماه بنيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب، وقد أرسلناه في القناة بخدمتكم. فهذا الكتاب يمكن أن يستعان به في قراءة التطبيقات. أيضا كتاب الحلل الذهبية على التحفة السنية، إن شاء الله نرسله، الحلل الذهبية على التحفة السنية كتاب فيه معلومات جدا مفيدة، وفيه إعراب لكل مفردة ومثال، حتى المثال ليس الشاهد، حتى المثال عندما يقول زيد قائم حتى هذا يعربه، هذا جدا مفيد الذي يطلع على هذا الكتاب. طبعا الكتاب يلاحظ عليه أنه أن مؤلفه متعصب وله آراء متطرفة من جهة الشيعة ونحوهم، لكن للإنصاف كتابه نافع جدا. نحن لا نأخذ على تعبير الإمام، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ابن هشام وإن كان من الحنابلة بالنتيجة هو شافعي وتحمل حسب الظرفية آخري بالنتيجة في النهاية تحمل. فوإن كان وإن كنا نخالفه في مذهبه إلا أنه يبقى عالما محترما جليلا في علمه، حقيقة عالم من الطراز الأول في هذا العلم. فهذا مذهبه لا يعني أنه شنو أن كتابه لا يحترم أو كذا. لعله البعض يستهين بهذه الكتب لأن مؤلفيها ماذا ليسوا من ممن يوافقه في المذهب. هذه النظرة غير صحيحة. نحن ندرس العلم كما أنت تستعمل الكهرباء التي صنعها ماذا كافر بالنتيجة، وكما تستعمل الهواتف التي صنعها لعله ليس كفار يعني بالنتيجة، لعله أيضا أصلا لا يعترفون بالدين صنعوا هذه الهواتف وغيرها، وتستعمل كثيرا من الأمور لم يصنعها مسلمون، فلماذا يأتي على العلم فقط؟ هذه نتيجة علوم، والعلوم محترمة بما هي علوم بغض النظر عن أنه أن صاحبها هل هو مسلم أو غير مسلم، بل لعله البعض يبحث أن هذه أن هؤلاء هل يؤجرون أم لا على دراسة على علومهم. على كل فنقول هذان الكتابان مفيدان جدا. الأمر السابع هو التكرار المستمر للمطالب التي يدرسها، كما هو لعله تحفظون هذه العبارة: الدرس مرة والتكرار ألف. التكرار جدا ضروري لنا إن شاء الله، كلام فيه مستقل إن شاء الله. التكرار ضروري جدا، قطر الندى والألفية والحاشية فيها ميزة جدا رائعة، وهي ميزة المتن. المتن هذا يعين الطالب كثيرا في المراجعة. يعني لو لاحظتم إن شاء الله عندما تأخذون الأصول، حقيقة من الصعب أن تجد فيه متنا حاويا لمطالب الأصول بصورة سلسة. أنا حقيقة بحثت عن متن كهذا فلم أجد، إلى أن اضطررت أن أكتب متنا خاصا به، وبالنتيجة يأخذ وقتا طويلا. قطر النداء فيه متن تستطيع أن تراجعه بكل سهولة، المتن كله لا يتجاوز 20 صفحة، 10 ورقات لا يتجاوز. فأنت تكرر هذه المطالب دائما تقرأ في المتن. نحن إن شاء الله من باب الإعانة سنعيد يوميا تكرار المتن. يعني إذا درسنا اليوم قطعة من المتن، غدا نقرأها، وفي اليوم الثالث أيضا نقرأها مع اليوم الثاني، وهكذا حتى تبقى في الذهن. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن وهو أيضا مهم جدا جدا، وهو التأمل والتدقيق. يحاول الطالب أن يتأمل ويفكر فيما أخذه ومر عليه. يعني لا تكون دراسته فقط دراسة تلقي وحفظ ونحو ذلك، لا، لابد أن يفهم. هو يحاول أن يصنع له رأيا خاصا، يحاول أن يتأمل هو في المطالب قبل الدرس، أثناء الدرس، بعد الدرس، بحيث يستطيع أن يكتب بعض الأمور التي يقتنع بها هو. لعله يقال أن هذه المسألة ليست سهلة، لا، أقول مع التكرار، مع الصبر، مع بذل الجهد، مع التوكل على الله تبارك وتعالى، تفتح كثير من الأمور. بالتدقيق والتأمل حقيقة تفتح آفاق كثيرة كبيرة واسعة أمام الطالب. لعله الآن إذا أراد شخص أن يصف ميزة السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله تعالى، أدامه الله على رؤوسنا ذخرا إن شاء الله. الذي يقرأ كتبه يرى أن المسألة الواضحة جدا عنده هي عمق التفكير. يعني حقيقة عندما أقرأ في كلماته أتعجب أنه كيف وصل إلى هذه الفكرة. تفكيره جدا تراه تفكيره جدا عالي ودقيق، وينظر إلى بعض الأمور التي لا يلتفت إليها. التأمل جدا ضروري. في أحد المرات في مدرستنا نجم الأئمة عندما كنا ندرس فيها، حضر سماحته بألقى علينا خطبة محاضرة في أخلاقية، فلعل المحاضرة كانت لعله أكثر من ساعة، وذكر فيها أمورا لم تخطر على بالنا أصلا. في النهاية قال: هذه الأمور تفهم من سورة الجمعة، وقرأ سورة الجمعة. حقيقة أنا انصدمت أنه كيف فهم السيد هذه الأمور من سورة الجمعة. لو أنا الآن لو قضيت لعله شهرا كاملا أو لعله سنة كاملة في التأمل في سورة الجمعة لا أصل إلى هذه الأفكار التي طرحها السيد وقال أنه ماذا أنها تستفاد من سورة الجمعة. ولا شك أنه بنتيجة قد تأمل ووصل إلى هذه الفكرة. فالتأمل يفتح آفاقا واسعة جدا. التأمل لا يحتاج إلى وقت، يعني تتمكن من التأمل أثناء السير، تتمكن من التأمل أثناء مثلا الجلوس على الطعام وإلى آخره. من باب الشيء بشيء أذكر أن بعض الطلبة حفظ لعله 200 بيت من الألفية، أجلكم الله، في بيت الخلاء عندما يدخل فيحفظ هذه الأبيات عن طريق السماع. ففعلا حفظ أبيات كثيرة من الألفية عن طريق هذه عن هذا الوقت، يعني بنتيجة لم يكن له وقت وكان يحفظ هذا. فأقول التأمل لا يحتاج إلى وقت خاص، وإنما هو دائما يحاول الطالب أن يتأمل. وفي القصة المعروفة عن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه قدس الله نفسه، يقول لعله هكذا أنه المقولة المعروفة: السيد محمد باقر الصدر 80% تفكير و 20% دراسة. فهذه النقطة جدا مهمة. وأيضا القصة المعروفة التي أردت أن أقولها، القصة تقول أنه يفكر، هو يقول عن لسانه، يفكر عندما يمشي في السوق، يفكر في المطالب العلمية عندما يدخل البيت، يفكر عندما يقف على محل من المحلات ليشتري شيئا، وهكذا. بنتيجة دوام التفكير هذا جدا ضروري. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه النقطة. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعله من المتعارف أنه تقرأ الفاتحة على روح صاحب الكتاب. نحن على خلافنا مع صاحب الكتاب، بنتيجة لعله في قراءة الفاتحة يعني عدم مناسبتنا ونحو ذلك، وإن كان الرجل هو له فضل علمي، لكن يبقى أنه ليس على الطريق الصحيح. فنقرأ الفاتحة على روح الشيخ الاسترابادي رحمة الله عليه، الملقب بنجم الأئمة، وأيضا من باب رد الجميل لهذه المدرسة التي نفعتنا كثيرا حقيقة وراعتنا، وحقيقة رعاية أبوية، ولها فضل كبير علينا علميا وخلقيا وإلى آخره من هذا. من باب اعترافي بالفضل نقرأ الفاتحة على روح من سميت باسمه، وهو الشيخ رحمة الله عليه رضي الدين الاسترابادي الملقب بنجم الأئمة. وصلى الله على محمد وآل طيبين طاهرين. نقرأ الفاتحة بعدها إغلاق التسجيل.